مجلس الأمن يجري مشاورات حول الأزمة السورية، وروسيا ترفض الورقة العربية الغربية. حشود جمعة العزة والكرامة تملأ ميدان التحرير وسط القاهرة للمطالبة بإنهاء حكم العسكر. قادة العدو يدعون لاغتيال مزيد من العلماء الإيرانيين النوويين بعد فشل رهانهم على العقوبات. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. يجتمع مجلس الأمن الدولي بعد قليل لإجراء مشاورات تتناول الوضع في سوريا وفق ما أعلن دبلوماسيون غربيون. وأشار مصدر أوروبي إلى أن مسودة قرار حول سوريا قد توزع في الاجتماع، لافتا إلى أن الاجتماع سيشكل مناسبة لدول عدة للرد على إعاقة روسيا مشروع قرار أوروبي بحسب تعبيره. وتم الإعلان عن اجتماع اليوم بعد مشاورات بين الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول مشروع القرار الذي يتضمن الخطوط العريضة لخطة أعلنتها الجامعة العربية الأسبوع الماضي لحل الأزمة في سوريا، وتنص خصوصا على نقل صلاحيات الرئيس السوري بشار الأسد إلى نائبه على أن يتبع ذلك إجراء انتخابات في البلاد. وقبل انعقاد جلسة مجلس الأمن قالت موسكو إنها لن توافق على أي رد دولي يدعو الرئيس السوري إلى التنحي أو أي طلب دولي يدعو الرئيس السوري إلى التنحي. وأكد نائب وزير الخارجية الروسية جينادي غاتيلوف أن مسودة القرار بشأن سوريا في الأمم المتحدة غير مقبولة وأنها تفتقر إلى جوانب أساسية. ونقلت وكالة إيترتاس للأنباء عن الدبلوماسي الروسي أن استياء روسيا يرجع إلى عدم احتواء المسودة فقرة تستبعد التدخل العسكري، وأنها تشير إلى عقوبات فرضتها بالفعل جامعة الدول العربية على دمشق. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمان براست أنه تم اختطاف 11 زائرا إيرانيا كانوا في طريقهم برا من حلب إلى دمشق لزيارة العتبات المقدسة، داعيا السلطات السورية إلى استخدام كل إمكاناتها للإفراج عنهم. مدير مكتب منظمة الحج والزيارة الإيرانية في سوريا مسعود إخوان قال إن الزوار جرى اختطافهم من قبل مسلحين مجهولين. وكان مسلحون اختطفوا في كانون الأول ديسمبر الماضي 8 أشخاص بينهم 5 تقنيين إيرانيين يعملون في محطة كهربائية في حمص. امتلأ ميدان التحرير في القاهرة بحشود المتظاهرين في يوم جمعة العزة والكرامة تأكيدا على المطالبة بإنهاء حكم العسكر، ويطالب المتظاهرون بتنفيذ عملية تطهير شاملة للتخلص من رموز النظام السابق وإعادة الاستقرار ودفع الوضعين الاجتماعي والاقتصادي إلى الأمام، إضافة إلى القصاص لدماء شهداء ثورة 25 يناير ووقف المحاكمات العسكرية والإفراج عن المعتقلين، وليس آخرا تكريم أهالي الشهداء ومصابي الثورة وصرف تعويضات مناسبة. ويؤكد المتظاهرون عزمهم البقاء في الميدان حتى تحقيق كامل المطالب. يذكر أن أكثر من 60 حزبا وحركة سياسية أعلنت مشاركتها في جمعة العزة والكرامة. ومعنا من القاهرة مراسلنا أحمد خير الدين. أحمد، المشهد في ميدان التحرير ومدى إمكانية إبقاء التجمع أو تحوله إلى اعتصام دائم حتى تحقيق المطالب؟
بالفعل بعد مليونية أول أمس كان هناك اعتصام محدود في الميدان، وعدد من المسيرات تتوجه من شوارع قريبة إلى ميدان التحرير. اليوم كان هناك ميدان التحرير كان ممتلئا عن آخره بالمتظاهرين، مستمر تواجد القوى السياسية الإسلامية التي تكتفي بالاحتفال بالذكرى الأولى للثورة وتأكيد على مطالب على مطالب تطهير المؤسسات وتكريم الشهداء، لكنها ملتزمة بالجدول الزمني لتسليم السلطة الذي أقره المجلس العسكري. هناك مسيرات أخرى توجهت من أكثر من مسجد في أنحاء مصر مساجد شهيرة كمسجد الدكتور مصطفى محمود ومساجد النور وأكثر من مسجد في أنحاء العاصمة ومسيرات أخرى من في المحافظات تطالب بإسقاط الحكم العسكري وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة أو تسليم السلطة إلى مجلس الشعب المنتخب. المسيرات أيضا هناك إعلان عن مسيرات تتجه إلى مبنى التلفزيون للمطالبة بإسقاط الحكم العسكري وتصهير الإعلام، ومسيرات تنوي لو كان العدد كبير تتجه إلى وزارة الدفاع، لكن القوات المسلحة تتخذ إجراءات لمنع وصول هذه الأعداد إلى مقر وزارة الدفاع.
من ميدان التحرير في القاهرة. مع إقرار تل أبيب بعدم جدوى العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران وإقرارها أيضا بمحدودية القوى الإسرائيلية لشن حرب منفردة، دعا كبار قادة كيان العدو العالم إلى شن حرب اغتيالات ضد العلماء النوويين الإيرانيين، إضافة إلى العمل للإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية واستخدام الحرب الإلكترونية وعدم استبعاد الخيار العسكري.
دعوة إسرائيلية صريحة لشن عمليات اغتيال ضد العلماء والبرنامج النووي الإيرانيين أطلقها رئيس أركان العدو السابق جابي أشكينازي، دعوة أعقبت تشكيك مصادر صهيونية وعلى رأسها رئيس الكيان العبري شمعون بيريز بقدرة العقوبات الدولية على إيقاف البرنامج النووي الإيراني، داعيا إلى ما سماه إنهاء التدخل الإيراني في الشرق الأوسط المتمثل بدعم حزب الله ومنظمات المقاومة الفلسطينية. هذه المواقف تزامنت مع ما نقلته مجلة التايم الأمريكية عن أن ضابطا صهيونيا كبيرا قال في جلسة للمجلس الوزاري الإسرائيلي إن تل أبيب غير قادرة على توجيه ضربة جدية للبرنامج النووي الإيراني، وإنها إن حصلت فستؤجل البرنامج شهورا فقط. وعزى الضابط الإسرائيلي عدم قدرة سلاح الجو على تنفيذ الضربة العسكرية إلى محدودية قدرة هذا السلاح والانتشار الواسع للمنشآت النووية الإيرانية.
يجب بذل كل ما يمكن بشكل سري لمواجهة البرنامج النووي الإيراني ودمج ذلك مع عقوبات مؤلمة ومشلة بالتوازي مع المحافظة على خيار عسكري معتد به.
علينا أن نبث الأمل لدى المواطنين الإيرانيين بأنهم يستطيعون التخلص من نظامهم، فالعقوبات أداة لا تعبر بشكل مؤكد عن أي موقف إيجابي تجاه الشعب الإيراني.
من جهة أخرى تحدث الإعلام الإسرائيلي عن فتح جبهة إلكترونية ضد إيران عبر قيام مجموعة من قراصنة الإنترنت الإسرائيليين الهاكرز بشن هجمات إلكترونية ضد مواقع إيرانية على شبكة الإنترنت.
الهجمات الإلكترونية هي بداية عهد جديد، وإن كانت لا تشكل ضررا كبيرا لكنها تشير إلى إمكانية قتال الإلكتروني عبر الإنترنت وليس بواسطة الأسلحة الحية.
في سياق موازي قال رئيس الاستخبارات العسكرية السابق عاموس يادلين إن هناك نقطة ضوء في التحولات التي تشهدها المنطقة وتتمثل باحتمال تغيير النظام في سوريا، والذي سيمثل تطورا إيجابيا بالنسبة لإسرائيل لأنه سيخرج سوريا من المحور المتطرف على حد وصفه.
أغلقت قوات الأمن البحرينية الطرق المؤدية إلى جزيرة سترة جنوب المنامة لمنع المواطنين من الوصول إلى مسيرة تشيع الشهيد محمد إبراهيم يعقوب. ووسط أجواء من الغضب والحزن شيع جثمان الشهيد يعقوب الذي قضى دهسا بواسطة آليات قوات الأمن أثناء مشاركته في الدفاع عن النساء المشاركات في المسيرات السلمية. في العراق سقط أكثر من 28 شخصا وأصيب العشرات بجروح في هجوم بسيارة مفخخة استهدف موكب تشيع في حي الزعفرانية في بغداد. وقالت مصادر طبية إن الانفجار وقع على مقربة من مستشفى، فيما كان حوالي 150 شخصا يتجمعون للمشاركة في جنازة 3 أشخاص سقطوا مساء أمس برصاص مسلحين في العاصمة. أعلن رئيس ديوان المحاسبة القاضي عوني رمضان للمنار أن التحقيقات التي أجراها الديوان في قضية اختفاء المزود كشفت أن 100 شركة تسلمت هذه المادة خلال فترة الدعم. وقال القاضي رمضان إن إحدى هذه الشركات حصلت على 7% من الكمية المدعومة، فيما حصلت شركة أخرى على 0.15% منها. وأعلن رمضان أنه سيقوم بمقارنة حصص هذه الشركات بالأشهر المقبلة لمعرفة من منها استغل فعلا الدعم وقام بعمليات التخزين. دعا رئيس الهيئة الشرعية في حزب الله الشيخ محمد يزبك إلى الحفاظ على لبنان قويا وتحصينه اقتصاديا واجتماعيا ليتمكن من مواجهة الأخطار المحدقة. وفي خطبة الجمعة التي ألقاها في مقام السيدة خولة عليه السلام في بعلبك، شدد الشيخ يزبك على ضرورة فضح ومعاقبة كل المافيات التي تستغل المواطن والدولة.
وهل المافيات أقوى يا ترى أم أنها مغطاة من قبل سياسيين؟ أجل جواب. المواطن يريد أن يعرف الحقيقة، والعلاقة بين المواطن وحكومته يجب أن تقوم على المزيد من الثقة. نأمل أن لا يغيب المواطن ولا تغيب مصالحه، بل يجب أن تكون مصالح المواطن من أولى الأولويات.
ناقش رئيس الحكومة نجيب قاتي مع الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني نصري خوري ضبط الحدود بين لبنان وسوريا. خوري قال إنه طرح مسألة تحريك بعض الأمور التي لها علاقة بالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات ذات الطابع الاقتصادي، وذلك في إطار الاتفاقات الموقعة بين البلدين، كما أطلعه على الجهود المبذولة لحل مشكلة الصيادين، مشيرا إلى أن الجيش اللبناني لديه اطلاع على كل المعلومات المتصلة بالتحقيق الذي أجراه الجانب السوري. وأوضح خوري أن رئيس الحكومة أبدى كل تجاوب لجهة تفعيل بعض أطر التعاون بين البلدين. عرض مسؤول العلاقات الدولية في حزب الله عمار الموسوي مع المنسق العام للأمم المتحدة في لبنان بالوكالة روبرت واتكنز مجمل التطورات المحلية والإقليمية. الموسوي قال إن مؤسسات الأمم المتحدة تخضع لهيمنة دولية من قبل قوى معينة، وما الكلام الأخير للرئيس الأمريكي حول تأثير واشنطن على هذه المنظمة إلا اعتراف واضح بدوره. أشار واتكنز إلى أنه ناقش مع الموسوي تطبيق القرار 1701.
توافقنا على أن منسوب اللا استقرار أو مستوى اللا استقرار في الجنوب هو ضعيف جدا. نحن في حزب الله حريصون على هذا الاستقرار، حريصون على أن تبقى مرجعية الأمن في منطقة الجنوب في يد الجيش اللبناني بالتعاون مع قوات يونيفيل.
We discussed the areas where 1701 has worked very well so far.
ناقشنا المناطق التي طبق فيها القرار 1701 بشكل جيد، وتحديدا مسألة الهدوء النسبي في جنوب لبنان، ولكن المطلوب الانتقال بالقرار من مرحلة وقف الأعمال العدائية إلى مرحلة وقف إطلاق النار.